بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زال درسنا موصولًا لما قد قدمنا في كتاب الفضائل وباب فضل قراءة القرآن، وقفنا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وهذا معناه أن الله عز وجل يشرف ويكرم ويرفع في الدنيا أهل القرآن العاملين به، ويضع من شأن المضيعين لحقه المفرطين في أمره. فالقرآن هو أساس العلوم ومنبع الخيرات وأصل الاهتداء. وقد قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء من عباده. وقد بدأنا في كلام النفيس للإمام العلامة ابن القيم في بيان رفعة العلم في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، حيث قال رحمه الله: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وقريش حوله، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامزت بي قريش ففطن لهم ابن عباس، فقال: هكذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي: كان عطاء ابن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. قال: وجاء سليمان ابن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. فقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وقال الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه: يا بني، إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم، فولي قضاء مكة 20 سنة، قال: وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: وقال يحيى بن أكثم قال الرشيد رحمه الله: ما أنبل المراتب. قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل مني؟ قال: لا. قال: لكني أعرفه رجلا في حلقة يقول: يا فلان، يقول: أنبأنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: هذا خير منك؟ قال: نعم ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقال خيثمة ابن سليمان: سمعت ابن أبي الخناجر يقول: كنت في مجلس يزيد ابن هارون بواسط، ويزيد ابن هارون شيخ الإمام أحمد، فجاء أمير المؤمنين فوقف علينا في المجلس، وفي المجلس ألوف، فالتفت إلى أصحابه فقال: هذا الملك. وذلك أن العالم الناس ينقادون له رغبة وطمعا فيما عند الله، والحاكم قد لا ينقاد له الناس إلا بالقوة. فقال هذا القول. وفي تاريخ بغداد الخطيب قال: حدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد قال: سمعت الحسن ابن علي المقرئ يقول: سمعت أبا الحسن ابن فارس يقول: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة سليمان ابن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. قال: فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد، حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، يقول: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، أي أنا الذي أرويه وإسناده إلي. فقال: هاته. فقال: أنبأنا أبو خليفة، أنبأنا سليمان ابن أيوب، وحدث بالحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان ابن أيوب. فقال الطبراني: أنبأنا سليمان ابن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، يعني من تروي عنهم إنما هم من تلاميذي، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني. فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي وكنت طبراني. قال: وفرحت مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث، أو كما قال. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه. قال: وقد روى هذا الكلام عن الشافعي، أو روي هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة. وقال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال عبد الله ابن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وقال النضر ابن شميل: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم، وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده. وقال حمزة بن سعيد المصري، هذا كله كلام القيم، لما حدث أبو مسلم اللخمي أول يوم حدث قال لابنه: كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا. لما جلس يحدث، وهذه نعمة يمن الله عز وجل بها على العالم، فقال لابنه: كم فضل عندنا من أثمان غلاتنا؟ قال: 300 دينار. فقال: فرقها على أصحاب الحديث والفقراء، شكرا أن أباك اليوم شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت شهادته. يعني قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كتبوا عنه. قال: وفي كتاب الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافى بن زكريا الجريري قال: حدثنا محمد بن الحسين بن دريد، حدثنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال: ابتنى معاوية بالأبطح مجلسا، فجلس عليه ومعه ابنه قرظة، فإذا هو بجماعة على رحال لهم، والأبطح بمكة، يعني هذا كان في موسم الحج. قال: فإذا هو بجماعة على رحالهم، على رحال لهم، يعني راكبين على النياق، وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى: من يساجلني يساجل ماجدا، يملأ الدلو إلى عقد الكرب. قال: ومن هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفر. قال: خلوا له الطريق. ثم هو بجماعة فيهم غلام يتغنى، بينما يذكرنني أبصرتني عند قيد الميل يسعى بي الأغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ قال: من هذا؟ قالوا: عمر ابن أبي ربيعة. قال: خلوا له الطريق فليذهب. قال: ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل، فقال الجازري: رجل منهم يسأل، يقال: رميت قبل أن أحلق، وحلقت قبل أن أرمي، لأشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج. يعني رجل حوله ناس ملتفين يسألونه عن المناسك، فقال: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قالوا: عبد الله بن عمر. فالتفت إلى ابنه قرظة فقال: هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان إيش تقول؟ يعني أي شيء تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: حلفت بكذا وكذا، فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرف لهم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فالرفعة إنما هي بالعلم. قال محمد بن الحارث: رأيت رفيع الناس من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريبه. العالم أينما حل لا يشعر بالغربة، والكل أهله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والآناء الساعات. هذا الحديث فيه فضل صاحب القرآن، وأنه ممن ينبغي أن يغبط، وفي الحث على المداومة على تلاوة القرآن والعمل به، في الحث على المداومة على تلاوة القرآن والعمل به، يقوم به أنا الليل وأنا النهار. والذي يقوم به في أناء الليل وأناء النهار يعني يقرأه، فهذا فيه مداومة على كثرة التلاوة، ويقوم به يقتضي العمل به. قوله لا حسد إلا في اثنتين، قال النووي قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة، يعني تكاثرت في ذمه النصوص. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. فالحسد يطلق على الغبطة مجازا، لأن فيها تمني ما عند الغير من غير زوال عن صاحبها. وحقيقة الحسد أن يتمنى الإنسان أن يزول ما عند الغير سواء حصلت له أو لا، فهذا مذموم. والغبطة إما أن تكون في أمور الدنيا فهي مباحة، وإما أن تكون في أمور الدين فهي مستحبة. قال ابن حجر وقال ابن حجر قول لا حسد أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين، أو لا يحسن الحسد إن حسن، أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين، كأنه قيل لو لم يحصل إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملا على الإقدام على تحصيلهما به، فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به، وهو من جنس قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب. فاستبقوا الخيرات أي تسابق غيرك في خير عنده أو عند غيره. وقال ابن القيم فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. هذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو الهمة بحيث يكون من أهل الفضل. وقال فهذا حسد غبطة الحامل صاحبه عليه كبر نفسه، يعني همته عالية، وحب خصال الخير والتشبه بأهلها والدخول في جملتهم، وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصلهم أي المتقدم، لا من فساكلهم يعني من أسافلهم. فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه وتمني دوام نعمة الله عليه. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. يقول الشيخ عثيمين رحمه الله الناس يغبط بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، فتجد مثلا بعض الناس يغبط هذا الرجل حين أعطاه الله المال والأولاد والأهل والقصور والسيارات وما أشبه ذلك. قال لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي يغبط من حصل هذين الاثنين، الأولى آتاه الله تعالى الحكمة القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، آتاه الله القرآن حفظه وفهمه وعمل به أنا الليل والنهار، يقوم به يفكر ينظر في أحكامه أوامره يعمل بها، هذه هي الغبطة وهي الغنيمة وهي الحظ. والثاني رجل أتاه الله المال يعني صار غنيا وينفقه أناء الليل وأناء النهار يعني في سبيل الله فيما يرضي الله عز وجل، أي شيء يرضي الله ينفق ماله فيه، في بناء مساجد، الصدقات على الفقراء، إعانة المجاهدين، إغاثة الملهوفين وغير ذلك. المهم لا يجد شيئا يقرب إلى الله إلا بذل ماله فيه، هذا هو الذي يغبط. أما الذي عنده حظ من الدنيا يتمتع به كما تتمتع البهيمة بالعلف ثم يذهب عنها، هذا ليس محسودا ولا يحسد على ذلك لأنه تالف أو متلوف عنه، يعني إما يذهب ماله أو هو يذهب عن ماله. لكن الذي ينفق ماله في سبيل الله فهذا هو الذي يغبط. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بالقرآن أناء الليل والنهار، دائما يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، يتمشى بهدي القرآن، وأن ينبغي لمن آتاه الله المال أن يؤدي حقه ويقوم بواجبه وينفقه حيث كان إنفاقه خيرا. جاء في رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا محمود المذموم محمود. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، أي ينفق ماله في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا محمود. قال وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة نزلت للقرآن. متفق عليه. الشطن بفتح الشين المعجم والطاء المهملة الحبل. هذا الحديث فيه فضل تلاوة القرآن وأن السكينة تتنزل لذلك، وجاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى فيها تفصيل أكثر. فعند مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أسيد ابن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده، والمربد مكان جمع التمر، إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، ويحيى ابنه صغير نائم بجنبه، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي حمكم الله فيها أمثال السرج. ما هي السرج؟ سراج. فإذا مثل الظل فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فقدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، يعني حث له على الاستمرار في القراءة. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت، يعني يحكي لأن اقرأ ليس هنا إنما ما حدث له. قال وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظل فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثير منه. وعند البخاري عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وكان أسيد أوتي مزمارا من مزامير آل داود حسن الصوت، قال وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء، يعني سحب الفرس وشد وثاقه رفع رأسه إلى السماء، يعني من قبل كان مستغرقا في قراءته متدبرا لما يتلو. قال رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان قريبا منها، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، انصرفت إلى الفرس وإلى يحيى، فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى ما لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وعند الطبراني والحاكم عن سيد بن حضير أنه قال يا رسول الله بينما أنا أقرأ سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرسي أطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه يا أبا عتيك، هذه كنيته. قال فالتفت فإذا المصابيح مدلات بين السماء والأرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأه يا أبا عتيك، فقال يا رسول الله ما استطعت أن أمضي. قال تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث جواز رؤية أحد الأمة الملائكة، وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، هذا فيه حث على القراءة وهذا وجه الاستدلال. قال وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، وفيه فضيلة استماع القرآن. من أين أخذ هذا؟ أن الملائكة نزلت تستمع لقراءتك. قال قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ فلان، وفي الرواية الأخرى اقرأ 3 مرات، معناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. وقال ابن حجر: وفيه منقبة لأسيد بن حضير، الملائكة تنزلت لقراءته. وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل وفضل الخشوع في الصلاة، لأن الرجل هذا الصحابي رضي الله عنه لم يلتفت إلا بعد أن انصرف. قال: وفضل الخشوع في الصلاة، وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير. يعني هذا الرجل انشغل بماذا؟ بشد وثاق فرسه وإبعاد ولده، ماذا فاته؟ ارتفعت الملائكة. قال: وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان بغير الأمر المباح؟ وقوله: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس، لم يسمى الرجل. من العلماء من يقول القصة واحدة، هو أسيد بن حضير. في رواية: وإلى جانبه حصان. والحصان هو الفرس الفحل، ويطلق الفرس يطلق على الذكر وعلى الأنثى، وأما الحصان فلا يطلق إلا على الذكر. مربوط بشطنين، النووي فسره بماذا؟ حبل، يعني بحبلين، يعني وثاقه مشدود بقوة. قال البغوي: والشطن الحبل الطويل الشديد الفتل، يريد أنه كان ربطه بحبلين. فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها. في رواية البخاري: فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. وفي رواية مسلم: فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. قوله: فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. ما هي السكينة هنا؟ تلك السكينة تنزلت، ما هي السكينة؟ ها؟ ملائكة، للرواية الأخرى. قال النووي: قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، والله أعلم. وقال القرطبي: والسكينة مأخوذة من السكون، وهو الوقار والطمأنينة، وهي هاهنا اسم للملائكة كما فسرها في الرواية الأخرى، وسماهم بذلك لشدة وقارهم وسكونهم تعظيما لقراءة هذه الصورة. وقال ابن حجر: جزم ابن بطال بأن الظلة السحابة، وأن الملائكة كانت فيها ومعها السكينة. وعلى كل، الأمر قريب. وقال القرطبي: وإطلاع الله تعالى له على ذلك إظهار كرامة له، يعني هذا الحديث فيه إثبات الكرامة للأولياء، والكرامة شيء يخرق العادة. وللأنبياء يسمى معجزة، وللأولياء يسمى كرامة، والأشقياء وأهل الفسق يسمى إهانة، ليس بكرامة إنما هو إهانة، كما يذكر أن مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله كان عند قومه، فقالوا له: إن محمدا يبصق في البئر فتنقلب عذبة أو يفيض ماؤها، فافعل أنت ببئرنا وقد غار ماؤها فبصق فيها فذهب ما فيها من ماء. فهذه أحوال شيطانية. وإذا أردتم المزيد من الاطلاع على ذلك اقرأوا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية رحمه الله. يعني ذكر قصص كثيرة جدا، حكايات من أحوال الشياطين وما يفعلون بأوليائهم. فبعضهم حملته الشياطين فلما تعجب قال سبحان الله فسقط، لأنهم لا يلتقون مع الذكر. قال وإطلاع الله تعالى له على ذلك إظهار كرامة له ليزداد يقينا مع يقينه واجتهادا في عبادته، وهذا دليل على جواز رؤية من ليس بنبي للملائكة. وقوله ولو قرأت لأصبحت تراها الناس، يعني لو دمت على حالتك في قراءتك لأصبحت على تلك الحال ظاهرة للناس، لكنه قطع القراءة فارتفعت الملائكة وغابت لتختص الكرامة به وليعمل الناس على التصديق بالغيب. يعني الكرامة لو بقيت رآها كل الناس من الصحابة، ولكن لم يرها إلا هو، وبقي على البقية أن يؤمنوا بالغيب أن الملائكة تتنزل للقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيه عظم أجر تلاوة القرآن والحث على الاستزادة من ذلك. فإذا قرأت الفاتحة لك كم حسنة؟ 1900 حسنة. فكل حرف من القرآن بعشر حسنات، ففيه حث على الإكثار من التلاوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وهذا الحديث صحيح الترغيب. وفي السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر، فتلك 30. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فيه الحث على حفظ القرآن وأن ذلك يعمر القلب وينوره. قال في التطريز شرح رياض الصالحين في هذا الحديث التحريض على حفظ القرآن أو بعضه ليكون جوفه عامرا به. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أصفر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء. فقولوا إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن أي ليس في قلبه كالبيت الخرب، يدل على عظم أثر القرآن على القلوب وأن القلوب لا تعمر إلا بالقرآن، كما أن البيوت لا تعمر إلا بالسكان. فإذا خلت البيوت من ساكنيها دب فيها كل شر، وخلت من كل زينة، وصارت موحشة مظلمة. هكذا حال القلوب إذا لم يكن فيها شيء من القرآن. فعلى المسلم أن يحرص على أن يجعل في قلبه شيئا من القرآن، وكلما زاد كلما زاد نوره وزاد أنسه وزينته وبهاؤه. قال وعن عبد الله بن عمرو، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه الحث على حفظ القرآن، وأن الدرجات والمنازل في الجنة تكون على حسب ذلك. قال في التطريز في هذا الحديث أن حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتدبره والعمل به أنه يصعد في درج الجنة حتى يبلغ منزلته على قدر عمله وحفظه. وفي معنى هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبي: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي هواجرك، يعني تقوم بي بالليل وتعمل بي فتصوم بالنهار، وإن كل تاجر من وراء تجارته، يعني الإنسان تجارته تنفعه، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر، فأعظم تجارة نلتها أنا حيث عملت بي وحفظتني، فيعطى الملك بيمينه، هذه ربح التجارة مع القرآن، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن، في رواية: بأخذ ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية معك. وهذا رواه الطبراني والسلسلة صحيحة. وعن بريد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. وهذا رواه أحمد والحاكم وفي صحيح الترغيب. وقوله يقال أي عند دخول الجنة لصاحب القرآن، صاحب القرآن القاري له المتقن العالم العامل به. قال في عون المعبود: أي من يلازمه بالتلاوة والعمل، لا من يقرأه ولا يعمل به. اقرأ وارقى. قوله اقرأ وارتقي، قوله وارتقي يعني معناه اصعد إلى منزلك درجة درجة، فإن منزله بحسب قراءته من الآيات، كما في آخر الحديث: فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ورتل أي لا تستعجل في قراءتك في الجنة، لأن القراءة في الجنة للتلذذ وليس للعبادة، يعني ما يؤجر، إنما يجري على اللسان كما يجري التسبيح وغيره والنفس. وهذا يستفاد منه استحباب الترتيل في القراءة. وقال: كما كنت ترتل في الدنيا، أي من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نقف عند هذا، بقي كلمات يسيرات نرجئها للدرس هذا، ولكن انتهى الحديث الباب. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.